بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، رد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح لنا فتوح العارفين، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ونحن في رحلة القلوب في أسماء الحق، ما أحوجنا أن نقف بين يدي أسماء الله تبارك وتعالى التي تبعث في قلوبنا الأمل. نعم، نحن بحاجة في زمن كدنا فيه أن نقع في اليأس، نحتاج إلى مدد وتأييد وإعانة يكشف عنا شيئا من هذا الحال الذي يمر به أهل الإيمان. بل وقد أشار القرآن الكريم إلى أن رسول الله عليهم الصلاة والسلام اقتربوا من هذا الحال، حتى إذا استيأس الرسل الذي نراه ونحن ننظر يمنة ويسرى في واقعنا، في واقع المسلمين، مؤلم. لهذا أردت أن تكون جولتنا في هذا اليوم المبارك في محطة اسم الله المولى النصير، وقد ذكر القرآن الاسمين معا في سورة الأنفال وسورة الحج. في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وفي سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ونلاحظ في السورتين أن الله سبحانه وتعالى يذكر الاسمين المولى والنصير في معرض ذكر الجهاد، فلم يذكر الاسمين في معرض ذكر البيع والشراء، ولم يذكر هذين الاسمين في معرض ذكر المعاملات العامة، لكنه تبارك وتعالى أورد ذكر الاسمين في معرض صورة فيها الركوع والسجود وعبادة الله وحده وفعل الخير والجهاد والوحدة والإدراك الذي يرتقي فيه الإنسان إلى مستوى يكون فيه قادرا على أن يشهد على الناس. إذن صحيح أننا نطلب في هذا الوقت ونحن نرى محرقة فلسطين ومحرقة العراق، ونحن نرى تخاذل من يقدر على فعل شيء لكنه كالأصم والأعمى، أتذكر في تاريخنا يوم أصيبت الأمة بالرعب في يوم من الأيام حينما كان التتار، كان المغول يدخلون إلى بلاد المسلمين، وصل المسلمون إلى درجة من الرعب، كان يدخل جندي تتري واحد إلى تجمع فيه 100 من المسلمين، يقول التتري للمئة سوف أذبحكم، ثم يقف ويعطي سيفه لأحدهم ويقول اقتل صاحبك، وكل منهم يقتل أخاه وهو ينظر حتى يقتل المسلمون بعضهم بعضا وهو واقف ينظر. هذه الصورة حكيت لنا في تاريخنا يوم دخل التتار إلى بغداد. ألسنا اليوم في حالة تقترب من هذه الحالة؟ ونحن نرى إخواننا يجوعون، يمرضون ولا دواء ولا كهرباء ولا وقود، الطائرات تقصف والدماء تسيل والأطفال، ووصلنا إلى مهانة مجلس الأمن يغضب لأن مدرسة يهودية قام فيها بعض من المسلمين بالرد الجزئي، لكن يأبى أن يضع أي علامة استنكار أو إدانة على مجازر فيها ما لا يستطيع العقل أن يتحمله. إذن نحن الآن في حال من الذل، وإلى جانب هذه المنطقة التي يقصفها أعداء الله ويقيمون فيها المحرقة على بعد أمتار، أكبر دولة عربية مسلمة فيها الأزهر الشريف، وفي الجانب الآخر الدولة التي تنتسب من حيث الظاهر إلى آل بيت رسول الله. دعونا من هذه النسب وهذه الدعاوي وهذه الأكاذيب، أصبحنا نتحدث بشيء، ندندن، ننتفخ، لكن حالنا حال رعب، مهانة، بعد، وأصبحنا نتناقض مع أنفسنا، وأصبحنا لا ندرك الصلة بين نصر الله سبحانه وتعالى والسلوك. الله سبحانه وتعالى ينصر، لكن من سنة الله سبحانه وتعالى أنه ربط النصر بمقدمات. حينما نريد أن نفهم هاتين الآيتين، قبل أن نفهم هاتين الآيتين في الصورة المجملة وما يتعلق بها، نقرأ على سبيل المثال في سورة الحج أيضا: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. حين يضع لك مقدمات ويقول القوي الذي لا ينازعه في قوته أحد، العزيز الذي لا ينازعه في سلطانه أحد، يقول لك انصرني أنصرك، انصرني أنصرك، ولينصرن الله من ينصره. كيف ننصر الله؟ من خلال تبني اتباع القرآن، من خلال تبني الانقياد إلى الأسوة الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المظهر العملي للقرآن. فإذا أردت أن تتعرف إلى القرآن فانظر إلى سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى سلوك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. حينما نتساهل فيما يأمرنا به القرآن وفيما يرشدنا إليه سيدنا وإمامنا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ننتفخ بالكلام ونقول سننتصر، هذا حديث خرافة يا أم عمري. الله سبحانه وتعالى في سورة اسمها سورة محمد صلى الله على سيدنا محمد يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. يوجد شرط، توجد سنة من سنن الله سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حتى لقد وقفت أمام قوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا في سورة الفتح، وأنا أتأمل هذا الترتيب العجيب الذي رتبه الحق سبحانه في خطابه لحبيبه صلى الله عليه وسلم، حين قال له: إن فتحنا لك فتحا مبينا وكلنا ينتظر الفتح. إيش قال بعدها؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قلت: هذا الترتيب مرشد لنا أيها الأحبة. انظروا القرآن الكريم في خطابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه خطابا بشكل غير مباشر إلينا. لاحظوا أنه رتب أولا المغفرة، ثانيا إتمام النعمة، ثالثا الهداية، رابعا النصر. وما معنى هذا؟ معنى هذا أنه لا يكون النصر قبل المغفرة. المغفرة والمغفرة سببها التوبة وتصحيح المعاملة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره. المغفرة إتمام النعمة. ما معنى إتمام النعمة؟ الوحدة، إتمام النعمة بالوحدة. اقرأوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إتمام النعمة بالوحدة. لذلك أولا المغفرة التي سببها التوبة، ثانيا الوحدة. حينما أضع يدي بيدك في منهج أعذرك فيه في المحتمل وأجتمع معك فيه في المشترك، حينما لا أدقق عليك فيما يحتمل لكنني أشترك معك في قواسمنا الكبرى التي هي التوحيد، التي هي الصلاة التي نتوجه فيها إلى الكعبة، التي هي الزكاة. وما حبس قوم الزكاة إلا حبس عنهم المطر، الصيام، الحج، هذه مشتركات تكفي. ألم نقرأ في السورة التي هي سورة الحج التي فيها ذكر الآية فنعم المولى ونعم النصير؟ هو سماكم المسلمين، الاسم الجامع لنا اسم واحد، ما في حاجة جماعة فلان وجماعة فلان وجماعة علان، نحن جماعة واحدة سماها الله جماعة المسلمين. وقلت اليوم، قلت اليوم في خطبة الجمعة، أحيانا أقتطف لكم بعض من المقتطفات لأهميتها، قلت اليوم لا يوجد للمسلمين مجمع فقهي يوحدهم، يوجد 5-6-7 مجامع، لكن مجمع واحد يجتمعون فيه. إن المجمع الواحد الذي يخرج بالأغلبية قولا فقهيا يلتزم المسلمون به، يعني وحدة المسلمين. حين يكون المجمع الفقهي بالأغلبية المجمع الواحد، مو اثنين، مجمع واحد يخرج قولا فقهيا، هذا يعني الوحدة العلمية. فهم لا يريدون لنا وحدة سياسية ولا وحدة اقتصادية. في يوم من الأيام دعا مهاتير، ربي يجزيه الخير، الذي كان صانع ماليزيا، واجتمعنا في يوم من الأيام به ورأينا فكره المتميز، دعا إلى توحيد العملة الإسلامية من خلال إعادة المسلمين إلى الدينار الذهبي، الدينار الذهبي الإسلامي. اليوم الدولار ما له أي رصيد، العملات كلها عبارة عن كذب في كذب في كذب. قال لهم تعالوا حتى نتوحد يا أمة الإسلام على عملة اسمها الدينار الذهبي، وهذه العملة متطورة جدا، بالوسائل الحديثة يمكن أن يتعامل الإنسان فيها بالفيزا، بالفيزا كارد، يمكن أن يتعامل فيها من خلال رصيده. لكن الأذلاء المتخاذلون الذين قذف في قلوبهم الرعب ما أجابوا، قال فقط تعالوا حتى نتوحد اقتصاديا في التصدير والاستيراد، تعالوا نستعمل هذه العملة الموحدة فلا نبيع إلا بها. هل تجرأ أحد على إجابته؟ لا، بقي الأمر منحصرا في ماليزيا. فلا يراد لنا أن نتوحد سياسيا، إنما يريدون أن نبقى في التجزؤ والتقسم، ولا يريدون لنا أن نتوحد اقتصاديا، ولا يريدون لنا أن نتوحد علميا. هذه الوحدة. لذلك ما الذي يفعلونه الآن في الإعلام؟ يوجهون النظر نحو بعض السلوكيات التي هي نتيجة رأي فردي. رأي فردي، الشيخ الفلاني أفتى بكذا، راحوا فجروا حالهم، راحوا أساءوا معاملتهم للمرأة، وقالوا انظروا الإسلام كيف يتعاملوا مع المرأة، انظروا إلى الإسلام كيف يتعاملوا على أرض الواقع. راحوا إلى بعض التجارب التي هي منبثقة عن فكر فردي، ليست منبثقة عن إجماع أو أغلبية إسلامية. إذن لا يراد لنا ذلك. ونحن الآن في سلوكنا الخاص أتمنى على مستوى صغير أن يتعامل التاجر المسلم فيما يشبه اتحاد مو وحدة، التاجر المسلم مع التاجر المسلم، الصانع المسلم، الصناعي المسلم مع الصناعي المسلم. لا، لا يراد لنا ذلك، ونحن لا نريد، ونحن لا نريد، وواقعنا واقع غير مبشر. دعوني أتحدث بصراحة، إن كنا نريد أن نغير وإن كنا نريد أن نصلح، الفساد كبير. يأتي أخ من إخواننا من الجيش، والجيش الذي هو أملنا تجد فيه بعض سلوكيات ربما لا تعبر عن التوجه العام، لكن مثل هذه السلوكيات سلوكيات ينبغي أن ينظر إليها بجدية كبيرة. يقول لهم المسؤول عنهم انتبهوا، في المهجع ما بيصير يكون في سلوكيات سيئة قبيحة، أشياء من المستبشعات المستقبحات، إياكم واحد يدخن في المهجع، واحد يعمل كذا يعمل كذا، يصلي ويوضع توضع الصلاة ضمن المستبشعات المستقبحات. أقول وإن كان هذا سلوكا فرديا، لكن ينبغي حينما يسمع بمثله أن يؤخذ على وجه الجدية، لأن نصرنا مرتبط بتأييد الله. وإذا كنا ننظر إلى الصلاة على أنها أمر مستبشع ومستقبح، إذن أين يأتي النصر ومن أين يأتي؟ من أين يأتي نصر لنا إذا كنا لا ننصر الله؟ إن قلت وإن كان هذا قد يكون سلوكا فرديا، لكن هذا يساوي عندي الرسوم التي تسيء إلى رسول الله في الدنمارك. ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ هذا يساوي ذاك. إذن لاحظوا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، المغفرة أولا، إتمام النعمة بالوحدة، ويهديك صراطا مستقيما. الهداية إلى الصراط المستقيم لا تكون إلا بالكتاب والسنة، فحينما نعتمد منهج هدايتنا الكتاب والسنة عند ذلك لن نضيع ولن نحتار. منهج هدايتنا الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى ما قيدنا. لا تظنوا يا أخوانا أن الكتاب والسنة يعني عبارة عن قانون صعب، لا يا حبيبي، الكتاب والسنة دلنا على الفضائل العامة، حرم علينا ما يضر بمصالحنا، ووضع لنا قواعد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه قواعد. هذه ما قال يعني هناك بعض أشياء حرم عليكم الدم الميت إلى آخر ما هنالك من الأحكام المحددة، ما عدا ذلك وضع قواعد، قواعد يأمر بالعدل. إذن هذه قاعدة، فكل ما هو من قبيل العدل قاعدة. النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على قواعد، لا ضرر ولا ضرار، قاعدة هذه. كما أنه أشار في بعض المواطن إلى ضار محدد بنص، لكنه في نفس الوقت وضع لنا قواعد. يعني الذي يقول لك اللي بضرك بلا واللي بنفعك منيح أعمله، إذن كم هو يتعامل معك بالمنطق، كم يتعامل معك بما يريحك، كم يتعامل معك بمنظور المصلحة العامة والبناء الاجتماعي الكلي. إذن لماذا نتحرج عندما نقول إن المنهج الذي يهدينا هو الكتاب والسنة؟ نعم، المنهج الذي يهدينا وقناعتنا بهذا وسنبقى نقولها، قناعتنا لن يهدينا إلا الكتاب والسنة. والقانون الوضعي البشري قاد البشرية إلى أبشع ما هي فيه اليوم. برلمان أمريكا ألم يصوت، اللي هو سلطة تشريعية ويفرز قانونا وضعيا، ألم يصوت على حرب العراق وسرقة البترول؟ هذا القانون الذي هو من وضع البشر. القانون الذي من وضع البشر ألم يصوت على قبول الزواج المثلي، أن يرتبط الرجل بالرجل في عقد نكاح والمرأة بالمرأة؟ هذا القانون البشري. وبعد ذلك يساومننا على قضية القانون الإلهي؟ لا لا، بعدونا يا، خلينا في القانون البشري. القانون البشري يضل الإنسان فيه ويحتار، لكنه عندما يهتدي بهداية الله سبحانه وتعالى في فقهنا الإسلامي ماذا يسمى البرلمان؟ يسمى سلطة تنظيمية، لأن السلطة التشريعية هي سلطة الكتاب والسنة، والبرلمان يأتي في هذا الإطار العام فيما هو محتاج إلى تأطير في مصلحة المجتمع. وعندما نقول مصلحة المجتمع لا نقول مصلحة المسلمين، لا، مصلحة المجتمع، المسلم وغير المسلم، الذي يكون مسلما أو غير مسلم. لأن القانون الإسلامي لا يعتبر المسلمين فقط، إنما يعتبر كل من كان في إطار مجتمع الإسلام وينصفه. ألم يرى سيدنا عمر رضي الله عنه يهوديا فقيرا يسأل الناس، فبكى عمر وقال ما أنصفناك، وقاده إلى بيت المال، بيت مال المسلمين، فأعطاه من بيت مال المسلمين. هذا هو قانون الإسلام. إذن ويهديك صراطا مستقيما ولا تكون هدايتنا إلا بالكتاب والسنة وينصرك الله نصرا عليه عزيزة. إذن لاحظوا كيف رتب في هذه الآية ثلاث مقدمات: المغفرة التي سببها التوبة، إتمام النعمة التي هي بالوحدة بالاجتماع لا بالتفرق لا بالشتات، الهداية ومنهج الهداية إلى الصراط المستقيم بالكتاب والسنة، ثم أتى بعد ذلك بالنصر. إذا عدنا إلى الآيتين اللتين فيهما الاسم المولى والاسم النصير، نلاحظ أنه سبحانه وتعالى يقول فيهما: يا أيها الذين آمنوا. فتوجه الخطاب إلى المخاطب المرشح للنصر، المرشح للنصرة، فلا يرشح لنصرة الله مادي. تجي بتقول لي طيب ألا نرى غير المسلم وغير المؤمن ينتصر؟ نقول نعم، عندما لا يكون في الساحة من يملك مقدمات النصر التي دل الله عليها فإنه سبحانه يكلهم إلى قوانين المادة. سنة الله سبحانه وتعالى في الكون أنه الحديد بكسر الحجر، سنة الله في الكون اضرب حجر على بلور بيكسره، هذه سنة من سنن الله في الكون. فعندما لا نأخذ بالمقدمات على وجه الأرض، لا توجد هذه المقدمات التي فيها تأييد معنوي. طيب أين كانت سنن الكون المادية عندما هزم رسول الله وحده جيشا وما بيده إلا حفنة رمل، وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب؟ أين كانت سنن الكون؟ أين هي؟ الكون بيد الله. وهكذا فإن الذي الكون بيده جعله منفعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، العلاء بن الحضرمي، أنا أنصحكم أن تقرأوا كتاب اسمه كتاب حياة الصحابة. هذا كتاب جمعه الشيخ يوسف الكندهلوي رحمة الله عليه، وهو كتاب عظيم في تصنيفه، معنون بعناوين رائعة جدا. في هذا الكتاب نقل الشيخ قصة مشي جيش المسلمين على نهر دجلة، وقفوا عند نهر دجلة ويريدون العبور، وبحثوا عن السفن وما وجدوا، فقال لهم قائدهم العلاء بن الحضرمي نعبر. قالوا كيف نعبر؟ قال نعبر على أسماء الله. ثم قال يا علي يا عظيم يا حليم، وبدأ يعد أسماء الله واثقا بها، وقال للجيش عبروا. فعبر الجيش من الجانب الأول إلى الجانب الثاني من النهر، وما ابتلت خفاف الخيول والإبل. أين قوانين الأسباب؟ أين قوانين الكون؟ كل القوانين بيد الله. لكن عندما لا نكون أصحاب مقدمات كما أمر الله سبحانه وتعالى، عندما لا نستحق التأييد، عندما لا نستحق كن فيكون التي بها ينفعل الكون لنا أمة الإسلام، عندما لا نكون مرشحين، الحق سبحانه وتعالى يكلنا إلى الأسباب، يكلنا إلى المادة. اللي عنده سلاح أقوى بيتغلب على الآخر، الذي عنده سلاح أقوى بيتغلب على الآخر. فيعود الأمر إلى قوانين المادة. وعندها لا تقولوا أمريكا غلبت، ولا تقولوا الكيان الصهيوني غلب، لا. لما تراجعنا عن المقدمات التي تجعلنا مرشحين للنصر، عند ذلك يكلنا الحق سبحانه وتعالى إلى قوانين الأسباب، مع كوني في تأييد ظاهر وباطن للإخوة على أرض فلسطين الذين يتعرضون لهذه المجازر، لكنني أتمنى عليهم أن يتساهلوا قليلا في بعض الشروط ليصلوا إلى لقاء يوحد الصف، حتى يكون الصف واحدا. ثانيا، ليسوا وحدهم مطالبين، بل العرب والمسلمون كلهم مطالبون وكلهم يتحملون الإثم. إذن هذا التقسيم، الشعب الفلسطيني والشعب الأردني، هذا كله من صناعة الاستعمار، كله من صناعة أعداء الله الذين جعلونا نتوهم أن المسؤولية ليست مسؤوليتنا، إنما هي مسؤولية هؤلاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عنهم وأن ينصرهم على أعدائهم. إذن يا أيها الذين آمنوا، إذن الخطاب توجه إلى أهل الإيمان المرشح للنصر الذين آمنوا، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لاحظ أنه قبل أن يتحدث عن الجهاد تحدث عن بناء الشخصية، تحدث عن بناء السلوك، فهو لا يريد أن يتصور الإنسان نفسه مهيئا للجهاد أو أن يرشح نفسه للجهاد وهو لم يتمم أولويات بنائه، اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم فعلوا الخير. انظر فعلوا الخير كم هي كلمة واسعة، لو أن كل واحد مننا كتب هذه على لوحة وضعها حيث يعمل وفعلوا الخير، هل يستطيع موظف يتلاعب وهو يرى أمامه وفعلوا الخير؟ هل يستطيع شرطي يرتشي وهو يقرأ وفعلوا الخير؟ هل يستطيع قاضي يقبض باليمين أو باليسار رشوة ليغير حكم العدالة؟ هل يستطيع محامي أن يكذب ليقلب الحق باطلا والباطل حقا؟ هل يستطيع طبيب أن يغش مريضه؟ هل يستطيع مهندس أن يتلاعب بعمله إذا كان يراقب الله؟ إذن وافعلوا الخير إنما هو توجيه يضع الإنسان أمام هذا الميزان الذي لا يحكمه إلا رقابة الله سبحانه وتعالى. نيكسون في مذكراته قال: صحيح أننا وصلنا إلى القمر لكننا عجزنا عن تنظيم العلاقة بين الجار والجار. وصلوا للقمر، لكن من الذي ينظم علاقتك مع جارك؟ لا يمكن، لا يوجد قانون على وجه الأرض يمكن أن يتدخل في سلوكك داخل منزلك ولا في سلوكك مع جارك. إذن من الذي سينظم الإنسان من داخله ومن خارجه إلا حين يكون هذا الإنسان مراقبا لله، وحين يكون مراقبا لله يفهم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. وأحب أن أشير إلى أن مفهوم الجهاد آخر شيء في القتال، فالدعوة إلى الله جهاد والتعليم جهاد، كل ما تبذل فيه جهدا تريد في هذا الجهد وجه الله فهو جزء من الجهاد. وكان الأصحاب يتعجبون ممن لا يقول بأن الرحلة في طلب العلم جهاد. إذن الجهاد بمفهومه العام، وأحد مراتب الجهاد العظيمة جدا جهاد الذي هو القتال، والذي يفسره قوله تعالى في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، التي سنمر عليها بعد قليل بعد أن نتمم هذه الآية: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، أنتم مرشحون لسيادة العالم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا الدين للتيسير، هذا الدين من أجل أن تكون الحياة في يسر. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا هو عائد على الله، على معتمد التفسير، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا أي وفي القرآن، وفي هذا أي وفي القرآن، وليس إبراهيم هو الذي سمانا المسلمين في القرآن، إنما الله هو الذي سمانا المسلمين في القرآن ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. والشهادة على الناس تقتضي الاطلاع على شؤونهم. وهذه القضية أحببت أن أشير إليها قبل أن أنتقل إلى الآية الثانية. لتكونوا شهداء على الناس، كيف تكونوا شهيدا على بريطانيا وأمريكا والصين والهند وأنت لا تملك الحد الأدنى من الثقافة التي تلم ببدهيات ما يجري؟ إذن هذه قضية من القضايا التي يلفت نظرنا إليها القرآن، حيث قال وتكونوا شهداء على الناس، فالشهادة عليهم تستدعي إدراكا، تستدعي ثقافة. لذلك أنا أدعو الشباب المسلم أن يكونوا أصحاب ثقافة عالمية، بشرط أن يكون المؤثر فيهم بالأصل ثقافتهم الإسلامية، لكن حتى يكونوا مرشحين لرتبة الشهادة على الناس لابد أن نعرف ما الذي يتصف به الناس، ما الذي يحملونه وما الذي يجري. أنت مثل الأستاذ، مثل الأب، مثل الأم، وكيف لا يدري الأستاذ أو الأب أو الأم الذي يجري من حوله؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. وهكذا يعيد التأكيد على قضية العبادة البدنية التي يتوجه فيها إلى الله، والعبادة المالية والعبادة الاجتماعية التي هي الوحدة، وهذه مقدمة لا بد منها. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والمولى السيد، والنصير الذي ينصر ويؤيد. فإذا انتقلنا إلى الآية الثانية التي من خلالها نتبين معنى سبب القتال، لماذا نحن أمة الإسلام، من 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 جملة الفرائض التي فرضها الله علينا فريضة اسمها القتال التي تندرج في معنى الجهاد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذن نحن لا نحمل لأحد في بواطننا حقدا ولا عداء ولا غلا، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وهكذا فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هي الأصل. فعندما يوجه الخطاب ويقول عودوا إلى الله أيها الناس، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أي فيه أن الله سبحانه وتعالى يحاربهم كما يحاربون، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذا سبب القتال. نحن لا نعتدي على أحد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن لما كان أعداء الله سبب فتنة أهل الإيمان، طيب الآن هم يفتنون أهل الإيمان بالصواريخ وبالقذائف وبالمجازر على أرض غزة، لكن على أرض الخليج ما الذي يفعلونه من أجل تحقيق الفتنة؟ وأشرت إلى هذا أكثر من مرة، هم لا يقاتلون هناك، لكنهم يقاتلوننا في مبادئنا. صدرت القوانين بأمر من المستعمر الغربي، مستعمر، نعم هو الآن مستعمر، وإن كنت لا أحب كلمة الاستعمار لأن فيها الإعمار، لأنه يخرب ولا يعمر، لكن من باب الإطلاق العرفي صدرت القوانين هناك بإلغاء ذكر الجهاد في المناهج التعليمية، ممنوع. أي كتاب من الكتب التي تدرس يمنع أن يذكر فيها لفظ الجهاد. طيب وبعدين بيقولوا نحن الذين نحاربهم هم يحاربوننا في عقائدنا، يحاربوننا بتسبيح أطفالنا، ويحاربوننا بقص ديننا، بقص أحكام شريعتنا في بلاد الإسلام. إذن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لأنهم يصرون على إحداث الفتن بكل وجوهها. وقال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. إذن لا يوجد في الإسلام دعوة إلى القتال من أجل القتال، لا يا أخي. وأنا قلت أكثر من مرة في صعيد فيهم من يخطط، فيه من له اهتمام بالحوار بالثقافة إلى آخر ما هنالك، قلت نحن حتى لو كنا نملك السلاح والقوة لا نقاتل إذا كان بالإمكان أن ندعو إلى الله، لأن فتوحاتنا في هذا العصر هي بالدرجة الأولى بالدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله هي السبب الأول والأكبر، لكن ماذا تفعل مع من يصر على إحداث الفتنة في عالمنا الإسلامي؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى إذا ما تحدثت عن وجوب انقيادك للقرآن، أو قلت إمامي محمد عليه الصلاة والسلام لا يصرفك صارف عن هذا، فإن صرفك فهو حربي، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. إذن أما نرى يا إخوتي أن الاسم المولى والاسم النصير لا شك أنه يفتح لنا باب أمل، لكنه يطالبنا، لكنه يحرك فينا، يحرك فينا واجبا، يحرك فينا شعورا بالتقصير. يقول لنا: أنا أنصركم، أنا سيدكم، لكن قوموا بما كلفتكم به، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. طيب ليه كل هالعدد؟ ملك واحد بكفي؟ كان الحق سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهلك قرية يأمر ملكا، فيذهب الملك فيقلب القرية عاليها سافلها. لماذا يقول الحق سبحانه وتعالى: سأرسل إليكم 5000 من الملائكة، ونحن نعلم أن ملكا واحدا بأمر الله يكفي من أجل إحداث هذه الهزيمة لأعداء الله؟ قال: أنتم بتحبوا منطق الكسرة، والحق سبحانه وتعالى يقول لكم 5000، لأنه ملك واحد بكفي، لكن أنتم بتحبوا الكسرة. طالما بتحبوا الكسرة الحق سبحانه وتعالى ينزل لكم 5000. لا تشكوا يا أخوان، بشكوا بهذا الكلام بيكفر. نحن أحيانا بسبب كسر تعاملنا مع المحسوس، محسوس محسوس، مادي مادي مادي، أحيانا عندما نمر بهذه الآيات يعني كأنها تصبح لدينا خيالا. يا أخواننا هذه مشكلة، المشكلة في إيماننا. نعم، إذا التزمنا بهذه المقدمات مدد السماء موجود لا يتخلف، والله هذا مدد ينتظر المقدمات، فإذا وجدت المقدمات لا شك لا شك لا شك يرسل الله تأييده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن هاتوا المقدمات وخذوا النتائج، مقدمات لابد منها. أما نريد نصرا ونريد غلبة لكن بدون إسلام وبدون إيمان وبدون ركوع وبدون سجود وبدون أن نعتمد الكتاب والسنة هاديا وبدون توبة بدون وحدة، وبدنا نصر، هذا في قلة أدب. عندما نقول ينبغي أن ننتصر في قلة أدب، لأننا نطلب النتيجة من غير أن نؤدي شيئا. لاحظ الحق ما كلفنا فوق استطاعتنا. وأختم بهذا، هناك من يظن أن القضية يعني بيننا وبينها مسافات، وصلت أمريكا إلى تفوقها، وصل الغرب إلى التفوق، وصلت الدول المتطورة إلى سوية في البحث والتقنية والإلكترونيات والتحكم عن بعد، أين نحن؟ لا، الحق سبحانه وتعالى ما كلفنا فوق استطاعتنا. المولى سبحانه وتعالى أراد منا المقدمات مع ما يتناسب مع استطاعتنا، وهذا نقرأه في قوله وأعدوا لهم إيش ما استطعتم. توه يا أخواننا، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في الفتوحات يوما من الأيام، كان العدد 20,000، قابلوا 200,000. سيف الصحابي كان يزن حوالي 750 غرام، سيف الصحابي الذي كان يحمله كان يزن حوالي 750 غرام، سيف الجندي الرومي كان يزن بحدود 19 كيلوغرام حديد، بمعنى أنه كان يحمل آلة للتهشيم، آلة للتحطيم، ويلبس الدرع الحديدي الذي وضعت فيه السلاسل والزراد والصفائح الحديدية. لا يمكن أن يتصور الإنسان واحد يحمل هذا السيف ولا يملك ما يملكه أولئك، ثم 20,000 في مقابل 200,000، وبعد ذلك ينهزم 200,000 وينتصر 20، ينتصر 20,000. كيف هذا؟ هذا بتأييد الله، لا يمكن، لا يمكن أن يقبل العقل أبدا أن يتغلب هؤلاء مع قلة عددهم وعتادهم. إذن ليست المشكلة المطلوب منا أن نروح نعمل نفس السوية، نعم لو استطعنا نحن مكلفون، لكن أقول المطلوب منا أن نبذل ما في وسعنا. وأعدوا لهم ما استطعتم، فما يكلفنا الله سبحانه فوق استطاعتنا. فإذا قامت الأمة الإسلامية بما تستطيع في التعليم، بما تستطيع في التنظيم، بما تستطيع في التهذيب، بما تستطيع في إعادة الهوية الخلقية التي كدنا أن نفقدها، الهوية الخلقية كدنا أن نفقدها. الآن شبابنا أين شبابنا من الأخلاق؟ بحسب الأكثرية، أكثرية الشباب، روحوا اعملوا تعداد ثم اسألوا أنفسكم بعد ذلك، هل شبابنا اليوم على مستوى الأخلاق؟ طيب أين منهجنا لإعادة الأخلاق؟ هذا يحتاج إلى منهج. قصرنا؟ طيب قصرنا، نحتاج إلى إعداد. أين منهجنا في إعادة الأخلاق؟ لا، نحن نرى أننا نتساهل في الأخلاق ولا يوجد عندنا منهج إعادة بناء خلقي والتحلل الخلقي يزداد، وربما ساعدناه. وأنا أتعجب عندما يشجع مطرب أو مطربة ولا يشجع أستاذ جامعي، هذا مقياس لا أريد غيره. فقط أنا أريد أن نتساءل، لو ذهب أستاذ جامعي حتى يقدم ساعة في التلفزيون كم بيعطوا؟ ولو ذهبت مطربة عندها مزايا لتقف لمدة 10 دقائق وتظهر مفاتنها وتكشف عورتها، كم تعطى؟ هذا ميزان يمكن أن يضعنا أمام الحال الذي نحن فيه يا أمة الإسلام. فقط خذوا هذا الميزان، كم بيأخذ أستاذ الجامعة على ساعة تعليمية، وكم تأخذ مطربة لمدة 10 دقائق؟ هذا يدلنا على مستوى الأخلاق التي وصلنا إليها. إذن يا إخوتي، أنا ما أتحدث هذا الكلام من أجل أنه أيأس نفسي وأيأسكم، لا، لكن أقول على المستوى الفردي، تركونا مما لا نستطيع، على المستوى الفردي ألا نستطيع أن نقوم ببعض التغيير الفردي الأسري؟ ألا نستطيع على مستوى علاقاتنا الخاصة، على مستوى معاملاتنا؟ نستطيع، والخطوات مهما كانت طويلة لو بدأناها بخطوة واحدة فإن ذلك يدل على أننا جادون وراغبون في تأييد المولى النصير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك، يا عالما بالجملة وغنيا عن التفصيل. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين، يا غياث من لا غياث له، يا سند من لا سند له، رفعنا إليك أكف الضراع متوسلين بصاحب الوسيلة والشفاعة. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حفظ أمانتك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند انتهاء الأجل. اللهم اجعل خير ساعاتنا ساعة نلقاك يا مولانا، حينا يوم لقائك بالسلام. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا إذا صرنا تحت الأرض، وارحمنا يا مولانا يوم العرض. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا في الأمور كلها إلا عليك، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أمرتنا فارتكبنا، اللهم أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك ورضاك ومغفرتك يا جواد يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا قد دخلنا إلى بيتك فاقبلنا فيه ضيوفك يا الله. اللهم اجعل ضيافتنا في بيتك مغفرة الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في فلسطين. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في العراق. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في أفغانستان. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في الشيشان. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في تركيا. اللهم فرج الكرب عن إخواننا في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة.